من دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبيل إلى الرد عليه وإبعاد الناس عن سماع كلامه إلا باتهامه بالنصب وبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون لنا كل من لم يكن غاليا فهو ناصب. ونحن نقول والله الذي لا إله إلا هو لن نغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولن نقليهم، بل نحبهم ونتقرب إلى الله الذي لا إله إلا هو بحبهم، ونرى أن حب علي رضي الله عنه إيمان نتقرب إلى الله تبارك وتعالى به، وكذلك حب فاطمة وحب الحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونكرمهم ونجلهم ونقدرهم، ولكن كذلك لا نصل بهم أبدا إلى منزلة الألوهية، ولا نفضلهم على الأنبياء، بل نلتزم ما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام في علي رضي الله عنه، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يهلك فيك اثنان، مبغض قال ومحب غال. فلا غلو ولا قلاء، لا إفراط ولا تفريط، بل نعتدل في حبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذه الدعاوى الباطلة التي تريد منا أن نغلو فيهم وأن نكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم ونلعنهم حتى نثبت حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لن نسمع لكم ونحب آل البيت، والله الذي لا إله إننا لأحق بأهل البيت منكم وأتبع لأهل البيت منكم، وأهل البيت بريئون مما ينسب إليهم من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنهم. وعلي رضي الله عنه رغما عن أنوف الكثيرين سمى ولده أبا بكر وسمى عمر وسمى عثمان، وكذلك الحسن سمى أبا بكر وسمى عمر، وكذلك الحسين سمى عمر، وكذلك علي بن الحسين سمى عمر وسمى عائشة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا ثناء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج عمر ابنة فاطمة ابنة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء الذين بذلوا المهجة في سبيل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى لن يفرطوا بدين الله ببغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتحريض عليهم وكرههم. فاتقوا الله، ونقول لهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. هذا الذي عندي.
الأخ فضل في بريطانيا، تفضل في مداخلتك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ الهاشمي والشيوخ الضيوف، بارك الله فيهم. وقد كانت كلمة الشيخ عثمان مؤثرة حقيقة الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى حب الصحابة وحب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبا الحسنين رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ الهاشمي، عندي فقط ردود باختصار ثم أسمعك ما يقول أجدادك في الصديق رضوان الله تعالى عليه. ففي المداخلتين قبل تقريبا يومين الشيخ الخزاعي ذكر أن بعض الصحابة أو أكثر الصحابة ربما عصوا رسول الله في عدم تنصيبهم لعلي خليفة للمسلمين. فأقول والقرآن أمامنا يا عباد الله، الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف يقول عاقل بأن خير أمة أخرجت للناس وقد مكث الرسول فيهم 23 سنة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الأحكام، ثم ارتدوا أو فسقوا بعد وفاته وهم نحو 100,000 و24,000، ولم يبقى من الإسلام منهم إلا 11 أو 7 أو 5. والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
هذه فضل، هذه النقطة اتضحت.
طيب
اللي بعد عشان الوقت ضيق.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية،
نعم،
أريد أن أعطيك بعض المصادر الإسلامية غير البخاري ومسلم. ففي شرح نهج البلاغة يرويه ابن الميثم البحراني: إن أبا بكر قال لها: أي فاطمة، إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به، وهذا في شرح نهج البلاغة مجلد الخامس صفحة 107.
هذه أيضا النقطة اتضحت التي
طيب
بعدها.
النقطة الثانية ذكر المداخل أظن البارحة أن أبا بكر هو الذي قال بهذا الحديث فقط، وكأنه يقول أن أبي بكر ربما لم يكن صادقا حاشاه. فأقول أن رواية أيضا من مصادر إسلامية غير البخاري مسلم في الكافي، يروي الكليني في الكافي عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، وهذا في الأصول من الكافي. هل أسمعك الآن ما يقول جدك في الصحابة يا هاشمي؟ ممكن
آخر فآخر جزء من مداخلتك.
طيب آخر شيء ما يقول ما يقولون، يقول علي بن الحسن ابن علي يروى أنه جاء إليه نفر من العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أي تكلموا عليهم، فلما فرغ
علي بن الحسين، يقول في الشيخ عثمان الخميس،
نعم علي بن الحسين ابن علي رضوان الله تعالى عليهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ألا تخبروني أنتم، يحدثهم، أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اخرجوا عني فعلى الله بكم. وهذا في كشف الغمة للأربلي. أقول أخيرا: إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة سادتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ حب النبي وحب الصحابة مفترض، أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا، من كان يعلم أن الله خالقه فلا يقولن في الصديق بهتانا، ولا يسب أبا حفص وشيعته ولا الخليفة عثمان بن عفان ثم الولي، فلا تنسى المقام له، هم الذين بنوا للدين أركانا، فهم عماد الورى للناس كلهم، جازاهم الله بالإحسان إحسانا. وجزاكم الله خير، والمعذرة على الإطالة، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقية إذن اثنين من الإخوان باقين على الخط، بسرعة نأخذ من كل واحد دقيقة حتى نرجع للضيوف. الأخ حسين في لندن والأخ فيصل في الكويت. الأخ فيصل في الكويت تفضل.
جزيل فضلك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ونشكركم جدا على البرامج القيمة هذه، ونشكرك أنت بالذات يا يعني الدكتور الهاشمي على برامجك القيمة اللي ساهم في إطراء الفكر الإسلامي والحوار ما بين الشيعة والسنة وكافة المذاهب الإسلامية الثانية. أنا ما راح أطول، أنا أدري عندي وقت قصير وايد. أنا أوجه كلامي مباشرة إلى الأستاذ عثمان الخميس. السلام عليكم أستاذ عثمان.
عليكم السلام ورحمة الله.
مداخلتي بسيطة، أنا أقول لك أول شيء شنو وجه الشبه بينك وبين أمريكا؟ أنا أقول لك الكيل بمكيالين. أنت الحين موضوعكم قاعد تكلموا عن أستاذ أبو بكر، عن أبو بكر الصديق، عن الصحابي الجليل أبو بكر. من الأبجديات أن احنا نقدر هالصحابي هذا ونذكر كافة التفاصيل. هل ابن سيرة محمد بن أبي بكر شنو كانت نهايته؟ هل هذا مو من إكرام الصحابي هذا أن احنا نذكر نهايته شنو كانت؟ أتذكر عندك أنا حتى مو معتمد على أي مصدر أنه شيعي ولا ما أنه مو معتمد، المصدر اعتمد عليه سيرة أعلام النبلاء للذهبي. أنا قاعد أقرأ قضية مقتل محمد بن أبو بكر أن أحد الصحابة.
ولكن يا أخ فيصل أسف لحظة، بس من ناحية المنهجية فقط.
نعم.
هل نحن حديثنا الآن عن محمد بن أبي بكر الصديق ولا عن أبي بكر الصديق؟
لا، عن محمد بن أبي بكر.
لا، إحنا موضوع الحلقات عن إيش؟
من إكرامه هذا والده هذا
طب لحظة بس، احنا نتحدث عن ابي بكر الصديق. ممكن يعني شو رايك عندك ما تعليق اول يا اول حاجة على ابي بكر الصديق وبعدين نشوف موضوع اذا كان لقينا وقت نمر لموضوع
ملاحظة بسيطة جدا. بس هو توه عثمان خميس ذكر الحديث ان هلك في الامام علي اثنان، محب ومبغض غال. اوكي احنا عرفنا ان المحب عرفناه،
مش المحب، لا 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 ما قال المحب،
المحب المفرط في
الظلم، المحب الموالي له غير المحب وقال الغالي اللي هو يأله الإمام علي ويعني
الغلو
حاجات ليست موجودة في الشريعة،
الغلو الناس اللي وصلوا لمرتبة الألوهية احنا عارفين. بس الصنف الثاني الناس اللي كرهوا الإمام علي بن أبي طالب، هل هو الخوارج فقط ولا كان في ناس غير الخوارج هم من هذول اللي هلكوا في الدين؟
طيب هو الآن متبرع، قال أنا متبرع من الطرفين، فأنت هل تؤيده في هذا؟ هل أنت معه؟ سؤال هو كالتي أخفيت
بالتأكيد
أخفيت، هل أنت مع الشيخ عثمان الخميس في أنك لا تريد أن تكون لا مغالي في الحب ولا من القالين الكارهين للإمام علي؟
عفوا أستاذي، أنا مو مع عثمان الخميس، أنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يذكر الحديث هذا. أنا مو مع عثمان الخميس، الحديث هذا
يقصد هذا هو المنهج، يعني هو قال أنا ملتزم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإذا هو ملتزم به هل ترى في ذلك مأخذا عليه؟
لا هذا مو مأخذا عليه، بس أنا أتمنى أنه هو يلتزم بالمضمون الحديث هذا بينه وبين نفسه هو نفسه.
طيب هذه نقطة، هذه هي النقطة،
نعم الله في كلامنا عن علي.
طيب هذه هي النقطة الأولى واضحة، هل عندك نقطة ثانية؟
أنا بحاول أختصر، مش كما أبي أطلع برا النقاش، بس هي ملاحظة بسيطة عن حلقات سابقة. هو ذكر جابر الجحفي وقالنا من الضعاف وضعفها من كتب الشيعة نفسهم. أنا قدامي كتاب ابن شاهين، التفسير الكبير لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، ووثق جابر الجحفي. فأنا بغيت رد بسيط على هالشغلة هذه. والشغلة الثانية بغيتهم تذكرون قصة محمد بن أبو بكر الصحابي الجليل.
طيب شكرا يا سيدي، بارك الله فيك على اتصالك، خدنا النقطتين. الآن الأخ حسين في لندن، تفضل أخ حسين.
ألو مساء الخير.
السلام
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فقط طبعا ملاحظتين أريد أعملهن، وسؤال أو اثنين للشيخين إذا تكرموا. أول يعني السؤال الملاحظ اللي أريد أقولها، يعني طبعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة إجماعهم على حتى في الفقه حجة، يعني مصادر الشريعة هي القرآن ثم السنة ثم الإجماع. الإجماع هذا طبعا علماء المسلمين فرقوه، البعض يقول علماء إجماع علماء الأمة في هذا العصر، ولكن في ذلك العصر إجماع الصحابة شرعا.
نعم.
طيب إجماع الصحابة ألم يجمعوا على خلافة أبي بكر بعد أنبويا؟ هل خرجوا عليه بالسيف؟ ثم الناس الذين يطعنون في هذا في خلافة أبي بكر، هل هم أفهموا للقرآن؟ أو يعني مثل الأخ الذي اتصل ويريد أن يفسر يرد على أبي بكر أنه لم يعطي الميراث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طيب هل أنت أفهم للقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام؟ يا سيدي فرضنا أن أبو بكر أخطأ، يخطئ عمر، يخطئ عثمان، يخطئ علي، يعني سبحان الله، هل أنت أفهم للقرآن وقد أنزل بلغة قريش؟ حتى عثمان لما أمر بكتابة القرآن قال فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. طيب يعني سبحان الله، الأخ الهاشمي حتى يعني عجبتني كلمة كلمة قلت هل أنت ملكي أكثر من الملك؟ فما يصير، سبحان الله العظيم. الشيء الثاني مصادر الناس الذين يطعنون في هذا، أنا أتعجب، واحد ذاك اليوم قال العقد الفريد ينقص فقط يقول الروض العاطر مصدر من مصادري، سبحان الله العظيم. فقط عندي سؤال للشيخين، وأريد إذا عندهم بعض الأبيات الشعرية الفرض كذا يحفظهم واحد، والله أحبها كثير إذا واحد يحفظها يسمعنا إياه. السؤالين اللي عندي، يروى قريت أنا يعني طلعت عليه في إحدى الكتب أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان في رحلة إلى اليمن في أيام البعثة، فالتقى براهب هناك وأخبره بأن هذا زمان نبي سيبعث في بلد فكذا. فلما رجع الصديق وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا طبعا لا أقول أن هذا حديث صحيح، أسأل عنه إذا كان صحيح، فقال له عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة. فالأسماء التي أعرفها، ولكن إذا الشيخين يعني ضعفوها أو يعرفون عن شيء فيريد ينفعون به، فقال لما عرض عليه الإسلام قال الصديق ما دليلك؟ قال الراهب الذي أخبرك باليمن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كانت الرواية صحيحة فقد أخبر بالغيب، يعني من بالغيب أن أبو بكر الصديق التقى هذا الراهب وأخبره بقدوم زمن هذا النبي. والحديث الثاني الذي أبحث أريد البحث عليه إذا كان صحيح، هذا الحديث اللي قال بأن ملك سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه 100,000 جناح و100,000 سنة، ليطوف بالجنة، فطاف 100,000 سنة ثم جلس يمشي. فقيل له ماذا؟ قال والله ما استطعت أن أحد الجنة. قال يا مسكين أنت لم تحط بجزء من 100,000 جزء من ملك أبي بكر في الجنة. أنا يعني طالعت هذا الحديث لكن لا أعرف سنده، وأنا طبعا لست اختصاصي ولا في سند ولا فقط. الشيء الذي أريد أن أشير إليه كان عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عن الصديق قوة كثيرة، ولذلك احنا نقول عمر فاروق. نعم فاروق، لأنه بداية تحول المجتمع من رباني إسلامي قرآني إلى مجتمع مدني، مجتمع فيه الحالة المدنية، وقوة عمر رضي الله تعالى عنه ظهرت هنا. لكن الصديق كان أقوى من هذا بشهادة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول دائما كانت في الصديق شدة كنت أراعيها، يعني كان يتوقف عندها. ولذلك أحد المعاصرين قال كلمة في الصديق لما قال والله لو خذلتموني لخرجت إليهم وحيدا لأهل الردة. أحد المعاصرين قال والله لو خرج إليهم وحيدا، وعجبت هذه الكلمة، والله لو خرج إليهم وحيدا لهزمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخي حسين ما قيت لك 20 ثانية فقط.
اللي أريده بس من الشيخين هذه مقولة الفرزدق في مزح علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأل الخليفة من هذا لما رأى الناس يعني يتركون المجال لزي علي زين العابدين بالطواف، فقال من هذا؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. في آخر القصيدة قال بيت، أنا أحفظ الجزء الأول منه، هو يعني من أقوى الأبيات ومن أحب الأبيات إلي. قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وفسوق، ولا أدري نهاية البيت. فإذا الشيخين يحفظ، والله أنا أحب هذا الشيء كثير، يعني سبحان الله العظيم لو يسمعون من هذا إذا في أحد يحفظ. وشكر الله سعيكم وجزاكم خيرا، وحسرنا وإياكم مع من نحب منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عثمان الخميس، هل ممكن الآن تتكرم ونضي في، لأن احنا في شهر جمادى الآخرة من العام 13 للهجرة النبوية، مرض الخليفة أبو بكر الصديق واشتد به المرض وندع الناس من حوله وقال لهم إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. هذه قصة مهمة، لأن طبعا قصص الفتوحات عظيمة وعجيبة ما أشار لها الشيخ منير، خاصة في وقعة اليرموك 240,000 هزم المقابلين 40,000، حاجة عظيمة، والقصص التي جرت فيها وانتهت بانتصار المسلمين، حاجات يعني يستحق في الحقيقة أن تستحق أن تعرض في تفصيل. قد يكون الناس الآن في أشد الحاجة إليها، ولكن نلتزم بموضوع الحلقات. عرفنا إذن أنه كانت حركة فتوحات واسعة في العراق والشام، ولكن العهد أو المدة لم تطل بالخليفة
قصيرة
في حكمه. فماذا جرى؟
الذي جرى أنه أثناء معركة اليرموك في الشام في سنة 13 من الهجرة وفي جمادى الآخرة كما ذكرتم، وفي يوم الاثنين، وهي تحقق القضية التي ذكرناها ابتداء، وهو الثنائية التي بين هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في الوفاة توفي في الموت في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين. كان أبو بكر قد مرض قبل ذلك لمدة 15 يوما تقريبا، وظل كذلك مريضا من حمى أصابته، حتى إنه قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال إن الطبيب قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، يعني الله تبارك وتعالى. فلما جاءته السكرات رضي الله عنه وأرضاه، تمثلت ابنته عائشة أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها، تمثلت ببيت شعر تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها أبو بكر فقال يا أم المؤمنين لا تقولي ذلك، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم ذهبت هذه النفس الطيبة الكريمة إلى باريها، توفي في ذلك اليوم في يوم الاثنين، ودفن بجانب صاحبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيبعث مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدخل الجنة أيضا رفقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم الاثنين في الثامن من جمادى الآخرة سنة 13 من الهجرة.
فماذا كان يعني قبل أن يموت حسب بعض الروايات، الروايات اللي يذكرها يجمعها الأخ الصلابي هي أنه استشار
في قضية الخليفة،
في قضية تعيين خليفة.
نعم.
هل لديك عن هذا الشيء؟
نعم، كان يرى أبو بكر أن يختار المسلمين رجلا يرى أنه أصلح الناس في ذلك الوقت وأحق الناس بهذا الأمر. قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر لما قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وامرأة الرجل الصالح لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، تعني موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو بكر حين استخلف عمر، وذلك أنه لما قيل لأبي بكر ماذا تقول لربك إذا استخلفت علينا فضا غليظا كما كان يراه البعض أنه فيه شدة وغلظة، قال أقول استخلفت عليهم خير عبادك إليك. فكان يرى أبو بكر أن عمر هو خير الناس بعد رسول الله وبعده، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة.
ويقال أنه استشار، دعا مجموعة من كبار
استشارهم،
وسألهم
قطعا، وحتى البيعة كما قال أهل العلم ما تمت لعمر بمجرد قول أي بكر، وإن أبو بكر عرض رأيه في هذه المسألة ورأى أن يكون عمر بعده، فما صار خليفة عمر إلا بمبايعة الناس له.
هل أتم الأمر وأبلغ المسلمين برأيه قبل وفاته؟
لا أبدا.
أم أنه كتب عليهم عهدا وكتب لهم عهدا قبل وفاته؟
قيل إنه كتب عهدا، قيل إنه كتب عهدا لعمر، ولا أظنه يصح من حيث الإسناد، ولكن المشهور أنه أوصى بعمر وقبل الصحابة منه ذلك. طيب، ثم بعد ذلك بايع الناس عمر بالإجماع، ولم يختلف في عمر أحد أبدا.
هو العهد الذي شككت فيه أنت يعني منسوب لتاريخ الإسلام الذهبي في عهد الخلفاء، قوله في خطاب منه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حقيقة إن صحت الرواية،
نعم،
وفيها قوله فإن عدل فذلك ظني به،
نعم،
لو كان بوسعنا أن نعلم الصديق ونقول له
الله
قد استخلفت رمز العدل في التاريخ الإنساني كله،
الرسول صلى الله عليه
وسلم
بعد الرسول وبعد
النبي عليه الصلاة
والسلام هو عمر، نعم،
الرجل الذي هتف في تاريخ الدنيا
ما
استعبدتم الناس،
نعم،
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، والذي بقيت سيرته مضرب المثل في العدل والزهد والتعفف. لو كان بوسعنا أن نبلغه فكان هذا يعني الآن من أجمل ما نختم به هذه الحلقات. ما تقول في العهد الفترة الأخيرة من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ كان
قول هذا الخليفة العظيم رضي الله عنه في لحظة وفاته كان عنده تركة، يعني ثروة عظيمة، الذي أفنى ثروته كلها في سبيل الله وقدم كل ما يملك في سبيل الله. روي عن عائشة رضي الله عنها والرواية الصحيحة لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قالوا انظر ماذا في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعده. شوف الثروة العظيمة التركة اللي صارت عندي أنا بعد مستلم الخلافة، بركي يعني بتكون تتولى الخليفة اللي بعدي. فلما مات نظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانا وناضح كان يسقي عليه بستانا له، يعني جمل تعبان بس يسقي البستان عليه وهذا العبد، فبعثنا بهما إلى عمر. أي ثروة أبو بكر الصديق الذي كان عنده أغنياء مكة وأكثرها ثروة، ها هي ثروته بعد وفاته رضي الله عنه.
وكان
فقال
نعم.
عمر هنا الذي يعرف الرجال قال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. هذا النموذج القدوة، النموذج الخالد الذي مات لا يملك إلا بعيرا ولا يملك إلا عبدا نوبيا. هذا الرجل الذي أمضى ثروته كلها في سبيل الله عرف عمر من هو وقال رحم الله أبا بكر لقد أتعب من جاء بعده.
وبعدين لم يكن فقط هذا ما تشير إليه من ما كان من أمره سابقا من 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 يسر وتجارة ومال
فتوحات.
هو كان أمير هذه الدولة الممتدة المنتشرة الآن والعراق والشام. العراق فتح وأجزاء من فارس والشام انتصارات كبيرة فيه، ويؤتى غنام هذه المعارك. يعني كان ممكن لو أراد كما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد من قبل الملك والمال وقد عرض عليه وقد كان يعني منتصرا حاكما.
كذلك عن سيدنا علي الله يرضى عنه
نعم.
قضية كذلك مشهورة في عمر رضي الله عنه عندما بكى عمر ورأى ديوان ورأى يعني سواري كسرى ورأى يعني بساط كسرى ورأى كل ثروات الأرض أصبحت بين يديهم، فبكى عمر رضي الله عنه فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. قال عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء، واحد كل ثروة الأرض ثروة كسرى ما يأخذ منها ذرة، كل يقدمها مثل ما هي بدون ما القاعدة الجنود جندي الإسلامي كيف كان في ذلك الوقت إنه ما يفكر واحد منهم أن يأخذ درهم واحد ويبعث كل الأمير المؤمنين. فبكى عمر وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، وهذا الكلام لكل حكام الأرض في الدنيا من أولها لآخرة ليسمعوا كلام علي رضي الله عنه. يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. طيب عففت عن مال المسلمين فالأمة كلها عفت، ولو رتعت بمال المسلمين لرتعوا، ونرى الحكام الذين نبوا شعوبهم وثرواتهم في الدنيا.
سوف أسألك الآن عن مجموعة من فضائل أبي بكر الصديق ونحن نحوصل، ولكنني أود أن أقرأ على السادة المشاهدين التأبين الذي سميه الآن التأبين الذي نطق به الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يرثي أبا بكر الصديق، وقد ارتجت المدينة كما يقول الدكتور الصلابي في كتابه لوفاة الصديق، ولم ترى يعني لم يرى الناس أكثر بكاء وتفجع من ذلك المساء الحزين. فأقبل علي بن أبي طالب مسرعا باكيا مسترجعا، وقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال، أحب خاطب مشاهدي الكرام هنا في تلمسان وفاس حيث تكلم الأخ إدريس وأهلنا في العراق وإخواننا اللي شهد الأخ مسعود والإخوان شهدوا فينا في إيران في أوروبا وفي أديس أبابا وفي السنغال وفي الصومال وإن شهدوا فينا أيضا. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب في أبي بكر الصديق بعد أن توفي، ولعله يعبر على كل واحد صومالي وسنغالي وتونسي وعراقي وإيراني وسعودي وكويتي وإماراتي محب لأبي بكر الصديق. قال الإمام علي يقول رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عنده وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا. فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يواصل الإمام علي في هذه الرواية تأبينه لأبي بكر الصديق وقد توفي في العام 13 للهجرة، وأسيته خاطب أبي بكر الصديق، وأسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، اسمع يا أخي إدريس، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين صاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا. كلام للإمام علي في تابين أبي بكر الصديق، يقول بعد أن توفي: وكنت، يعني يا أبا بكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله تعالى، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز، ولا لقائل فيك مهمز، ولا لمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عنك في ذاك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم. ويواصل الإمام علي في هذه الرواية في تأبينه لأبي بكر، يقول له، يقول مخاطبا الصديق وقد انتقل إلى رحمة الله: شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل به الدين وقوي، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاءه، وسلمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو فألحقك الله، يدعو له الإمام علي، يدعو لأبي بكر، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أظلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه، أي حتى أنهى الإمام علي كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدق، فإن كان يصلك القول يا أبا بكر، أو لعله إن شاء الله عندما يحشر الناس يوم القيامة، فتعلم أن الإمام علي لم يكن محبك لوحده، وإنما هم ملايين المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، جاءوا من بعدك جيلا من بعد جيل يحبونك ويحبون من كان معك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون لك. جزاك الله عن الإسلام وأهله، وعن دعوة التوحيد والحرية والعدل خير الجزاء، فقد بذلت فيها نفسك وما قصرت، أعلى الله مقامك في الجنة، أنت ومن جاهد معك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام، ما تقول في فضائله؟ ونحن نوشك على ختام هذه الحلقات.
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله: مر بنا كثير من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلال هذه الأحاديث الممتعة خلال الحلقات التسع، بارك الله فيك وبارك لك في مالك ووقتك وأهلك. فأقول مضيفا على ما ذكر وإلى الذي ذكر فلا نزيد أن نعيده، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ قط إلا دخل الجنة. تصور هذا عمل يومي لهذا الرجل بدون تحضير، يعني يحضر له حتى ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل مثل هذا السؤال، وإنما هو عمل كان يستمر عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم، سأل النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لأصحابه يوما: من كان من أهل الصلاة دعي يوم القيامة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يقول هذا لأصحابه صلوات الله وسلامه. عندها قال صاحب الهمة العالية: ما على أحد إذا دعي من أحد هذه الأبواب من بأس، ولكن يا رسول الله هل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ يعني يكون متميزا في الصلاة، متميزا في الصيام، متميزا في الجهاد، متميزا في الصدقة، متميزا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، متميزا في قوة الإيمان، متميز في كل شيء، فهل من أحد يدعى من جميع هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. وهذا في صحيح مسلم. وجاء في البخاري كذلك عن ابن عمر أنه قال: ما كنا نفضل على رسول الله أحد ثم نقول أبو بكر. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة أبو بكر الصديق، وهو الأتقى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وسيجنبها الأتقى ولم يقل التقي. وفيه كما ذكر أهل العلم نزل قول الله تبارك وتعالى لما تكلم مصطح بن أثاث قريبه في عائشة أمنا رضي الله عنها في حادثة الإفك المشهورة، كان مصطح تكلم في عائشة وكان أبو بكر ينفق على مصطح، فغضب أبو بكر عند ذلك لما نزلت براءة عائشة على مصطح وقال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم شيئا، غضبا لابنته ولعرضه ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق قال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وهذا في الصحيحين. وكذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الحديث في الصحيحين. ونختم بحديث سعيد بن زيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير في الجنة، وإن شئتم لذكرت العاشر. يقول سعيد بن زيد: فقيل له: من هو؟ قال: صاحبكم. وهذا الحديث كذلك أخرجه أصحاب السنن، هو حديث مشهور صحيح. هذا هو الحديث ما يسمى بالعشر المبشرين بالجنة. هذه بعض فضائل أبي بكر التي أرى أنه يعني ما ذكرت أثناء طرحنا لعامة فضائله، وإلا فضائله كثيرة رضي الله عنه. وبالنسبة للحديثين الذين ذكرهما صاحبنا السائل للسائل عن الحديثين، فأما الأول فلا أعرفه والله أعلم به، إنه ليس بحديث أثر، والله أعلم به، لا ولعله حوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم به. وكذلك الثاني غريب جدا، وقد يعني درست فضائل أبي بكر الصديق وقرأت من كتب فيها، فما وجدت ذكرا لهذين الحديثين، الله أعلم بهما.
شيخ منير سفر،
بالنسبة للحديثين كما ذكر الأخ الحبيب عثمان، أما الحديث الأول في الحقيقة يعني ليس سنده قويا، ولكن ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذهب إلى اليمن في تجارة، ولقيه رجل راهب قال له: حرمي أنت من هذا الحرم؟ قال: نعم. قال له: قرشي؟ قال: نعم. قال: أتيمي؟ قال نعم. قال بقيت الرابعة ما هي؟ قال أن تكشف لي عن صدرك. قال والله لا أكشف لك حتى تخبرني عن ذلك. فقال له أجد في الكتب أن نبي سيبعث سيكون معه كهل وفتى، وهذا الكهل يوجد شامة فوق سرته، يوجد شامة فوق سرته، وكذلك يعينه فتى خواض غمرات. هذا الفتى هو علي رضي الله عنه، وهذا الكهل هو أبو بكر. فالرواية بهذه الصيغة لنعتبرها من أخبار بني إسرائيل، ونعتبرها كذلك من المبشرات. أما من حيث سندها فليس السند بهذه يعني يرفعها إلى مرتبة الصحة. بقي مجموعة ملاحظات سريعة لا بد من إيضاحها، ونحن نختم حديثنا عن الصديق رضي الله عنه. الحقيقة
رضي الله عنك وعن إن شاء الله الحاضرين باختصار كما فعل الشيخ عثمان،
نعم يقولون باختصار نعم. يعني الصديق رضي الله عنه مقوماته كشخصية عالمية، كقائد عالمي، كحاكم عالمي، سياسي عالمي، هذه المقومات نحن بحاجة إلى دراستها، لأنه أعظم تجربة ناجحة في التاريخ خلال سنتين كما ذكرنا حقق هذه الإنجازات. فعبقريته رضي الله عنه في قدرته على التخطيط للمستقبل، وعبقريته في اختيار الرجال العظام، اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، عبقريته في الحزم في الأمر عندما يفرض الأمر الحزم. يعني عندما نفذ جيش أسامة قال والله لو علمت أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت عقدة أقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام شخصية يجب أن ندرس فيه جوانب العظمة وجناب العبقرية، وندعو كل قادة العالم وساسة العالم أن يتعرفوا على هذه الشخصية. فبالإضافة إلى هذه المواصفات العظيمة التي تجعله في أعلى مستويات القادة العظام في التاريخ، نجري في الجانب الآخر جانب زهده وقلبه معلق في الآخرة، وكل حياته بالأصل كما وصفه الصديق رضي الله عمر رضي الله عنه، أو كما وصفه معاوية. أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، إنسان حقق هذه الأمجاد وهذه الانتصارات وحقق هذه الأشياء العظيمة برسالة بدين بقيم وفضائل. هذه الأمور كلها بشكل عام تجعل شخصية الصديق أحوج ما نكون لندرسها، وقد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الجميع. وأذكرنا فقط الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي هو سنده حسن، هذا الحديث الذي يقول عن علي رضي الله عنه: يا علي ألا أخبرك بسيدة كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين؟ قال نعم. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث إسناده حسن، والحديث إسناده صحيح، وصفحة 214 حديث 241 في فضائل الصحابة للإمام أحمد.
شكرا جزيلا لك. كنت الشيخ عثمان كنت تريد كلمة
في أمر فقط هذا الحديث فقط لبيانه للناس فقط،
اللي هو
حديث أنت أخي في الدنيا والآخرة عند الترمذي فقط للبيان فقط، يعني أن هذا الحديث فقط أنه لم يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
هل القضية ليست مكان هنا يا أخي؟ الله يخليك، قلت رأيك وقلت رأيك، ما في
لا فقط
يعني، لأنه كذلك فيه هناك أقوال أخرى غير هذه
فقط لما قلت إجماع يا شيخ الله أقرأها أنت إذا قلت إجماع، أنت قلت إجماع لم يضعف ولا ابن تيمية.
لا أنا ما قلتها، لا أنت فهمت مني خطأ.
طيب قلها الآن.
نعم، بالنسبة للمؤاخاة بين المهاجرين و
لا مخات النبي مع علي، مخات بين النبي وعلي،
لا هذا ليس فيه إجماع، أنا ما قلت فيه إجماع. طيب. قلت الإجماع في المؤاخاة بين المهاجرين أنكرها ابن تيمية وأثبتها الحافظ الذهبي وابن كثير
بين النبي وعلي
المؤاخات. هذا أقول، قلت أنا هذا ثبت بحديث حسن عن الترمذي، هذا الذي قلته بس. ليس إجماع. ليس إجماع.
طيب أخي. إذا كان كذلك جزاك الله خير. وأنا أقول أنه لا يثبت فقط. يعني ما قال حسن أقول لا يثبت فقط. هذا جزاك الله خير يا شيخ.
الله
ينفع بكم.
مرة أخرى أقول نحن حقيقة يعني أما فضائل الإمام علي فلا تحصى ولا تعد. ثابت منها والمعلوم
تحصى حتى فضائل أبي بكر تحصى حتى فضائل عمر حتى فضائل النبي تحصى مبالغة.
والعربي يقول هذا في معرض أنها كثيرة.
لا شك
فالعربي يقول شك هذا في معرض أنها شك كثيرة.
لا شك فضائله كثيرة جدا.
أن هذا الشاب
رضي الله عنه
المؤمن المخلص المجاهد الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته والذي كان أول المتصدين في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يبارز عتاة الرجال
الله أكبر
وينتصر عليهم ويبث روح القوة والشجاعة
فارس الإسلام
في من حوله
حيدرة الله يكرمك إنه علي بن أبي طالب أكرمه الله إنه منذ أن وعى على الدنيا هو في الإسلام
الحمد لله
وتربى في بيت النبي
ونحن ما نكاد نجد حديثا جامعا يعني إن صحت هذه الرواية المذكورة هنا في تأبين الإمام علي لأبي بكر الصديق ما نرى كلاما أجمل في الحقيقة في تلخيص فضائل الصديق
لا والعلاقة بينهم
من هذه الرواية التي يقول يعني هذه الخطبة التي قالها
وكثير الروايات حقيقة التي تثبت المودة التي كانت بينهم بخلاف من يزعم أنه كانت بينهم عداوات وصراعات وما كانوا هكذا
فهكذا فإذا نحن
وما نصرهم الله إلا لأنهم كانوا يدا واحدة
وهذا إن شاء الله يفتح لنا الباب ويترك الجو هذا هو الجو هذا هو الجو المناسب الذي إن شاء الله ننطلق منه
تذكروا
كان نقاش بيني وبين الشيخ مودة إن شاء الله تعالى ونتناقش ما في مانع
هذا النقاش حول إلى طعن إنه طعنت الرجل وقتل هكذا ذكرت بعض مواقع الإنترنت وهذا الرجل بجوارنا وهذا الشيخ لاشمي كذلك طعنه فالشيخ لاشمي موجود الدكتور لاشمي وأنا موجود نحن كلنا نختلف في الله ونتحاب في الله ونفترق على الله والحمد لله على فضله
نحن إن شاء الله نجتمع في الله نتحاب في الله ما أدري حكيت نفترق في هذيك إن شاء الله ما نفترق في الله يعني أنا يمكن كبير لكن نحن متحابين في الله و
يا سيدي أنا نفترق عين أموت
يعني أنت أفارقك وتفارق كل
من عبد مضبوط هذا هو لأني نعرف
اجتمع في الله
الأشهر نعرف أن الاتجاه اجتمع واختلف
لا لا اجتمع وتفرق عليه
أيوة فنحن يعني على هذا المعنى ولا الحوار وإحنا أيضا على أنتم في 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 بساط المستقل وهو بساط الحوار
نعم
وعرض الحجة ويعني لو قلت لكم أن إن شاء الله في مجلسكم هذا غدا سوف يجتمع مفتي المسجد الإسلامي في شرق لندن مع حاخام كنيس شمال لندن اليهودي ومع كاهن من الكهنة القسيسين النصارى هنا المسيحيين في بريطانيا وسيتم الحوار بينهم حول يعني موقف أهل الأديان الملل
بعضهم بعض
لا خاصة من ما الكارثة التي جرت في آسيا كيف تفاعل معها المسيحيون واليهود والمسلمون فالحوار يعني مستمر هذا في بساط المستقلة وإن شاء الله من هنا ننطلق إلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض تاريخه في مواعيد نعلنها في قناة المستقلة قبل فترة يعني قبل ما نبدأ مثلا في سيرة الفاروق رضي الله تعالى عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه نعلن عن هذا قبل بشهر مثلا من بداية الحصص وإن شاء الله تكون مائدة علم وسهرات جميلة مفيدة كهذه التي أكرمنا الله عز وجل بأن شاركنا فيها جميعا الضيوف الكرام ومقدم الحلقة والسادة المشاهدين اللي شاركوا معنا بالأسئلة وبالرسائل وبالتعليقات أما بطل الحلقات أبو بكر الصديق فما زال ذكره بالخير عنوان أمة ونهجها وسمتها لكن قد عرضنا قول الإمام علي تلخيصا لمآثره وعرضنا عرض الشيخ عثمان الخميس قبل قليل مجموعة من الفضائل وأضاف الشيخ منير الغضبان فإن أردنا أن نختم الحلقات بشهادة أعلى من هذا كله وأعظم من هذا كله أعظم من كل ما ذكر الآن يعني في هذه الحلقة عن الصديق فإننا نعود إلى ما بدأنا به في الحلقات نعود إلى قول الله تعالى في موضع معروف سبب النزول فيه وأنه مرتبط بالصديق وإلى موضع آخر أيضا هو الذي أشار إليه الآن الشيخ عثمان الخميس في حديثه عن الأتقى فأختم بالموضعين من كتاب الله عز وجل وكفى بالله شهيدا وشاهدا أما الموضع الأول فمن سورة التوبة وفيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وأما الإشارة الثانية التي ولدت فيها عبارة الأتقى مسببة في أسباب النزول بما أنفقه أبو بكر الصديق في طاعة الله وخدمة الإسلام فهي في سورة الأعلى من قصار السور التي نختم بها الحلقات، وفيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ونبهني الشيخ منير إلى السورة اللي فيها الاستشهاد بوصف سيدنا أبو بكر الصديق بالأتقى في تفسير أسباب النزول، وهي سورة الليل. فاستزدنا من كتاب الله عز وجل، ونحن نختم هذه الحلقات إن شاء الله بآيات طيبة تنزل بردا وسلاما على كثيرين ربما ما سمعوا هذه الآيات من فترة، فجاءت فرصة من بركات هذه الحلقات أن سمعوها. وأما السورة فهي سورة الليل، وفيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى